بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فالكلام في هذا الدرس إن شاء الله يتناول الأحكام الخاصة بدفن الميت. ولما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس قال: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا. وكما تقدم معنا الكلام، فإن الموت داخل كل بيت ومصيب كل حي، كما قال ربنا جل جلاله: كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. ولذلك واجب على كل منا أن يحيط بهذه الأحكام لأنه محتاج إليها. وأما الكلام عن دفن الميت فتتعلق به أحكام، أولها أنه يجب دفن كل ميت مسلما كان أو غير مسلم. الكافر إذا حضره الموت ليس مطلوبا منا تغسيله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولا تشيعه، هذه أحكام خاصة بالميت المسلم. أما الدفن فإنه واجب علينا سواء كان الميت مسلما أو غير مسلم. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن صناديد الكفر لما أهلكهم الله يوم بدر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ب24 منهم: فجروا من أرجلهم وألقوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، أي في بئر من آبار بدر. ثم وقف صلى الله عليه وسلم يناديهم بأسمائهم: يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. أيسركم أنكم لو أطعتم الله ورسوله؟ فاستغرب الفاروق عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أتخاطب قوما قد جيفوا، أي قد صاروا جيفا؟ فقال: يا عمر، ما أنت بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون الجواب. يعني أنت تسمع وهم يسمعون كسمعك أو أشد مما تسمع، لكنك تجيب وهم لا يجيبون. وهذا الكلام أيها الإخوة الكرام نحن نعتقده يقينا، نعتقد أن الميت يسمع، بل أكثر من ذلك نعتقد أن الميت يخاطب أهله ولكنهم لا يسمعون. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنازة إذا حملت على الأعناق وكانت صالحة فإنها تنادي على حامليها تقول: قدموني قدموني، أي أسرعوا بي. لأن المسلم إذا كان في سكرات الموت، في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، فإنه يفتح له باب إلى الجنة ويقال له: يا عبد الله، هذا مقعدك في الجنة. يرى من النعيم المقيم الذي أعده الله له ما يحمله على أن يطلب الإسراع. وأما إذا كانت الأخرى والعياذ بالله، إذا كانت جنازة كافر أو جنازة منافق أو جنازة فاجر، فإنها تنادي على حامليها تقول: يا ويلها يا ويلها، إلى أين تذهبون بها؟ لأنه ذاهب إلى حفرة من حفر النار والعياذ بالله. ولذلك أقول أيها الإخوة الكرام، دفن الميت واجب ولو كان الميت
كافرا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات، يعني أباه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فواره ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. أمره بأن يدفن أباه رغم أن أباه مات على الكفر. قال: فلما فعلت أتيته فأمرني أن أغتسل، ثم أتيته فدعا لي دعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لعلي رضي الله عنه. ومعلوم أيها الإخوة الكرام أن نبينا عليه الصلاة والسلام حضر عمه أبا طالب لما كان في سكرات الموت، وطلب منه أن ينطق بكلمة التوحيد: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وكان عنده بعض الفجرة كأبي جهل ابن هشام، فكانوا يقولون له: يا أبا طالب، أترغم عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال والعياذ بالله: أنا على ملة عبد المطلب. ثم خرجت روحه. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك حزنا عظيما، فأنزل الله عز وجل قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. الحكم الثاني أيها الإخوة الكرام أن المسلم إذا مات فإنه يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز دفن مسلم في مقابر الكفار ولا العكس، ما يجوز دفن كافر في مقابر المسلمين. وقد جرى العمل بهذا منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا في سائر بلاد المسلمين، وما ينبغي التساهل في ذلك، لأن للمسلم ميزته وخصوصيته حياً وميتاً، فما ينبغي الخلط. مثلما أن للمسلم أحكاماً تخصه حال كونه حيا، فكذلك له أحكام تخصه حال كونه ميتا. ولذلك في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام كان للمسلمين قبورهم وللمشركين قبورهم. ويدل على ذلك حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أماشيه يوما، فشكوت إليه العزوبة ونأي قومي، يعني شكى إليه أنه إنسان عزب ما عنده زوجة، وأن قومه بعيدة ديارهم وقد طال عهده بهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ما أصبحت تنقم على الله عز وجل؟ أنت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما تحمد الله أن أخذ بناصيتك من بين ربيعة قوم يرون لولاهم لمادت الأرض؟ يعني يقول: لو احمد الله على نعمته أن صيرك مسلما، بل أنت تمشي خطوة بخطوة مع خير خلق الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد هداك الله عز وجل من بين ربيعة وهم قوم طبعوا على الأنفة يرون أنه لولاهم لمادت الأرض. يقول بشير رضي الله عنه: فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقابر المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء بخير كثير. ثم مر على مقابر المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. هذا الحديث يدل على أن مقابر المسلمين كانت مميزة عن مقابر المشركين أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا عليه الصلاة والسلام إذا مررنا بمقابر المسلمين أن نقول ماذا؟ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. نسلم عليهم وندعو لهم. وأما إذا مررنا بمقابر المشركين فقد أمرنا نبينا الأمين صلوات الله وسلامه عليه بأن نبشرهم بالنار. حيثما مررت بقبر كافر فقل له أبشرك بالنار. وهذا الحكم أيها الإخوة الكرام يخفى على كثير من الناس. حتى لما كنت في مصر ذهبت إلى الفراعنة في متحف رمسيس من أجل أن نعتبر بهم، قال الله عز وجل لفرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وهم محفوظون محنطون في توابيتهم كأن الواحد منهم نائم ولكن وجوههم كالحة، نسأل الله العافية. وأمر بهم وأنظر إليهم وأتعجب من حالهم. والله أيها الإخوة دخلت امرأة وبلغ بها جهلها أن تدخل فتقول السلام عليكم السلام عليكم السلام، تنظر ذات اليمين وذات الشمال وتخص كل فرعون من هؤلاء بسلام. فقلنا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. ما يمكن أن يصل الجهل بمسلم أن يسلم الكافر. إذا كان حيا أنت منهي أن تبتدئه بالسلام، فكيف به إذا كان ميتا؟ فكيف به إذا كان فرعونا؟ ليس كافرا كسائر الكفر، بل هو فرعون من الفراعنة. فأقول للمسلمين أحكام تخصهم وللكفار أحكام تخصهم، ولذلك ما ينبغي الخلط بينهم. ولذلك لما سئل بعض أهل العلم عن امرأة نصرانية تزوج بها مسلم ثم حملت منه فماتت، يعني بعدما مضى على الحمل شهور ونفخت فيه الروح، هذه المرأة ماتت وفي بطنها جنين مسلم، أين تدفن؟ قال تدفن بفلات من الأرض لا بمقابر المسلمين لئلا يتأذى المسلمون بعذابها، ولا بمقابر الكفار لئلا يتأذى هذا الجنين بعذاب أولئك الكفار. لما أيها الإخوة الكرام؟ لأن عذاب الكافر في قبره دائم لا ينقطع والعياذ بالله إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما المسلم فلو عذب في قبره فإنه يعذب بقدر ذنبه وعذابه منقطع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، معنى ذلك أنهما مسلمان لا مشركين، وإلا لو كانا مشركين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان فيه كبير، لأنه لا ذنب أعظم من الشرك، لا ذنب أعظم من الكفر. قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم عودا رطبا فشقه نصفين وغرس في كل قبر نصفا وقال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا، فدل ذلك على أن عذاب المسلم منقطع. نسأل الله أن يجيرنا من عذاب القبر برحمته. ثم الحكم الثالث أيها الإخوة الكرام أن المسلم إذا مات يدفن في مقابر المسلمين. ليس من السنة دفنه في المسجد ولا من السنة دفنه في البيت. جرت عادة بعض المسلمين في بلادهم إذا مات الميت فإنه يدفن في بيته، نقول هذا خلاف السنة. وجرت عادة بعض المسلمين إذا مات ميت وكان له شأن كما لو كان عالما أو كان معروفا بالصلاح ونحو ذلك فإنه يدفن في المسجد. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، ونهى عن تجصيصها. ولو أن إنسانا احتج بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم مدفون في مسجده، فنقول له أولا هذه خصوصية له صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه لما توفاه الله اختلف الصحابة أين يدفنونه، فمن قائل ندفنه في بقيع الغرقد، ومن قائل نذهب به إلى مكة، ومن قائل نذهب به إلى الشام، حتى جاء الصديق أبو بكر بالقول الفصل فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا إلا ودفن حيث قبض. فرفع الصحابة الفراش الذي مات عليه في حجرة عائشة رضي الله عنها وحفروا له تحته في نفس المكان الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. وأما أبو بكر وعمر فقد دفنا إلى جواره رضوان الله عليهما، لأن أبا بكر وعمر قال عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هما مني بمنزلة السمع والبصر. ويقول علي بن أبي طالب كثيرا ما كنا نقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. ففي الدنيا كان الثلاثة متلازمين، وكذلك في البرزخ، وكذلك يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما بين أبي بكر وعمر وقال هكذا نبعث يوم القيامة. ولذلك نقول هذه خصوصية للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أن خلقا كثيرين من أفاضل الصحابة وعلمائهم وصالحيهم وأهل الفضل المقدمين فيهم كبقية العشرة رضوان الله عليهم، وكذلك أصحاب بدر رضوان الله عليهم، وأصحاب بيعة الرضوان رضوان الله عليهم، وما علمنا بأن المسلمين كانوا يدفنون أحدهم في مسجد، أو كانوا يدفنونه في بيت، وإنما كانوا يذهبون به إلى مقابر المسلمين. منهم من مات بالشام، ومنهم من مات بالعراق، ومنهم من مات بمصر، ومنهم من مات على أسوار القسطنطينية كالعبد الصالح أبي أيوب الأنصاري رضوان الله عليه وغير هؤلاء، وكلهم كانوا يدفنون في مقابر المسلمين. ومن مات منهم في معركة فكان يدفن حيث مات، حيث صرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سن هذه السنة يوم أحد لما تعجل بعض الصحابة فحمل قتلاه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أن ردوا القتلى إلى مصارعهم، أي حيث قتلوا. ثم الحكم الرابع أيها الإخوة الكرام أنه يتولى إنزال الميت قرابته الأدنون، وهذا حكم خاص بالرجال. من الذي يتولى إنزال الميت ذكرا كان أو أنثى؟ الرجال. وعلى هذا جرى عمل المسلمين، فالنساء منهيات عن اتباع الجنائز، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وفي حديث فاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها من أين أقبلت؟ قالت يا رسول الله كنت أعزي آل فلان في ميتهم. قال عليه الصلاة والسلام هل بلغت الكدى، أي المقابر؟ قالت لا، والذي بعثك بالحق. قال لها أما لو بلغتها ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. وهذا تشديد من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك سيدنا عمر لما رأى نساء يتبعن جنازة قال لهن هل تحملن؟ قلن لا. قال هل تحفرنا؟ قلنا لا. قال هل تدلينا؟ قلنا لا. قال فارجعنا مأزورات غير مأجورات. من الذي يتولى إنزال الميت؟ الرجال. من الرجال؟ القرابة، الأدنى فالأدنى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نزل في قبره أولئك الأربعة: العباس بن عبد المطلب عمه، الفضل بن العباس بن عمه، علي بن أبي طالب هو ابن عمه، وصالح مولاه. هؤلاء الأربعة هم الذين شرفوا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كان الميت أنثى فإنه يتولى إنزالها محارمها، كذلك زوجها. أما الزوج فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فالزوج هو أولى الناس بأن ينزل في قبر زوجته من أجل أن يسترها. وكذلك المحارم، القرابة الأدنون. ولذلك لما ماتت أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت أول نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوقا به، أرسل عمر إلى أمهات المؤمنين يسألهن من ينزل في قبرها، وكان رضي الله عنه يحب أن يلي ذلك، يحب أن ينزل هو في قبرها. فقال له أمهات المؤمنين: انظر من كان يطلع عليها حال حياتها ينزل في قبرها. أنتم معي أيها الناس؟ من الذي كان يطلع عليها؟ المحارم. قال الله عز وجل: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذه الآية جاءت بعد الآية التي قال الله فيها: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. ثم قال: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن. الآية. ثم الحكم الرابع أو الخامس: بأن هناك سننا يجب أن تتبع في دفن الميت. أولها أيها الإخوة الكرام أن الميت ينزل إلى قبره من جهة رجليه، من جهة رجليه. يعني ما لسنا مخيرين بأن ننزل الميت من ها هنا أو من ها هنا، وإنما ننزله من جهة رجليه حيث ستكون رجلاه في قبره. ثانيا: يسن لمن يضع الميت في قبره أن يأتي بالذكر المسنون، أن يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كما يصنع بعض الناس، هذا يهلل وهذا يكبر وذاك يقول الفاتحة يا إخواننا ونحو ذلك. لا، هناك ذكر مسنون نتقيد به: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضعه على شقه الأيمن مستقبلا به القبلة، ثم يحل أربطة الكفن، أربطة الكفن حلحلة. ولا بأس بأن يضع شيئا تحت رأسه، لو أنه وضع لبنة فلا حرج في ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع تحت رأسه قطيفة، قطيفة كان يتغطى بها صلوات ربي وسلامه عليه، وضعوها تحت رأسه لما وضعوه في قبره عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك إذا وضع في قبره، وقد فاتني أن أذكر أن السنة أن يحفر القبر ويعمق ويوسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفروا وأعمقوا وأوسعوا، احفروا وأعمقوا وأوسعوا. والناس في ذلك مخيرون بين أن يصنعوا للميت لحدا أي في جانب القبر، أو شقا في وسط القبر، ولكن اللحد أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. ولما توفي عليه الصلاة والسلام كان بالمدينة رجلان، أحدهما يلحد والآخر يشق، فقال الصحابة: نبعث إليهما، فأيهما جاء أولا فقد اختاره الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، فجاء الذي يلحد أولا. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم لحد وضع فيه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم إذا وضعناه في لحده ننصب عليه اللبن، اللبن اللبن وهو الطوب، الني الني. قال العلماء رحمهم الله: يكره أن يدخل في القبر شيء مسته النار، يكره أن يدخل في القبر شيء مسته النار. قالوا: تفاؤلا بأن ينجيه الله من النار. ولذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع الجنازة بنار، نهانا أن نتبع الجنازة بنار. ولذلك الآن جرت عادة بعض الناس أنهم يعني يقفلون اللحد بالبلاط أو بالطوب الأحمر الكبير أو بنحو ذلك. نقول: لا، الأولى أن يكون لبنا، ثم بعد ذلك إذا أغلق القبر وسدت منافذه، وفي تلك الحال أيها الإخوة الكرام، إذا كان الناس مشغولين بدفن ميتهم، فإنه ينبغي أن يقوم فيهم مذكر، بدلا من أن ينشغل الناس بقيل وقال والكلام في الدنيا، لا، يقوم فيهم من يذكرهم بالله عز وجل، من يذكرهم بأن الموت قدر سابق، من يذكرهم بأن هذا المصير الكل إليه ذاهب. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس وينكت الأرض بعود في يده وحوله أصحابه كأن على رؤوسهم الطير، والله ما كانوا يضحكون ولا كانوا يعبثون ولا كانوا يتمازحون، وإنما كانوا يتعظون ويعتبرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال يقول لهم: تعوذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ولما دفن صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، النبي عليه الصلاة والسلام لما وضعه في قبره تغير وجهه صلى الله عليه وسلم وأشاح، فعجب الصحابة، فقال له عليه الصلاة والسلام: لقد ضم القبر سعدا ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. هذا موضع اعتبار وتذكر واتعاظ، لا موضع ونسى وفكاهة ونحو ذلك مما يصنعه الناس. فإذا أغلق القبر باللبن أيها الإخوة الكرام، من السنة أن كل من حضر دفن الميت أن يأخذ بيده ثلاث حثيات فيلقيها في القبر من جهة رأسه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما نعول على الأشخاص الثلاثة أو الأربعة الذين يحملون في أيديهم يعني آلات بأنهم سيتولون الدفن، لا، لا تحرم نفسك من الأجر، لا تحرم نفسك من اتباع السنة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده ثلاث حثيات فألقى بهن على الميت من جهة رأسه، ثم بعد ذلك إذا أهيل التراب على قبر الميت فإننا نحرص على أن نسنمه أن نعليه. بعض الناس أيها الإخوان يظن أن السنة أن يسوى القبر بالأرض، ويستدلون بحديث علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لا، هذا الحديث ما نأخذه وحده، وإنما نأخذ أحاديث أخرى قيدت هذا الحديث. ولذلك ثبت من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سنم، أي جعل كسنام الجمل، يعني رفع عن الأرض بقدر شبر، وسنم من أجل أن يتميز، لئلا يوطأ، لئلا يمتهن. أما لو سوي بالأرض فإنه قد يسير عليه السائر ويجلس عليه الجالس وهو لا يدري أن هذا قبر، فلا بد أن نعليه وأن نرش عليه ماء من أجل أن يثبت، ولا بأس كذلك بأن نضع عليه حجارة لئلا يزول هذا التراب بمرور الأيام. هذه هي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك من السنة أن نميزه بعلامة، نضع على القبر علامة، لأن الصحابي الجليل عثمان بن مضعون الجمحي رضي الله عنه لما مات، وكان أول من دفن بالبقيع من المهاجرين، النبي عليه الصلاة والسلام لما دفنه أخذ حجرا فوضعه على قبره وقال: علامة أعرف بها قبر أخي وأدفن إليه من يموت من أهلي، يعني أدفن إلى جواره من يموت من أهلي. فنضع على القبر علامة، ولا بأس أن يرقم برقم. وأكثر أهل العلم على أن الكتابة منهي عنها، ما نكتب بأن هذا قبر فلان ابن فلان، وبعض الناس يزيد على ذلك آيات: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وبعض الناس يكتب أبياتا من الشعر، وبعض الناس يقول هذا قبر شهيد الطب أو شهيد الفن أو شهيد الكذا، ولربما يكتب أبياتا من الشعر يمدح بها، وأنه توفي في يوم كذا من سنة كذا، الفاتحة لروحه: يا مارا بقبري أسألك الفاتحة. هذا كله أيها الإخوة الكرام من البدع المحدثات التي نهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تعلية القبور، نهى عن تجصيصها، نهى عن البناء عليها، نهى عن الكتابة عليها، نهى عن الجلوس عليها، كل هذا منهي عنه. ولذلك لا نكتب على القبر، وإنما نعلمه بعلامة. هذه العلامة قد تكون رقما مثلا، قد يضع بعض الناس عمودا، قد يضع قماشة، قد يضع شيئا من أجل أن يميز قبر صاحبه، قبر أبيه، قبر أخيه، بحيث إذا مر بالمقابر سلم على أهل المقابر ثم خص ميته به سلام من بين الناس. طيب، إذا دفن الميت أيها الإخوة الكرام، فالسنة ألا نعجل بالخروج. جرت عادة الناس إذا دفنوا ميتهم استعجلوا الخروج، كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفن واحدا من أصحابه فإنه يقول لأصحابه: استغفروا لصاحبكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لصاحبكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الآن هو في امتحان عسير، إلا على من يسره الله عليه. ولذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه أوصى ولده عبد الله، قال له: إن أنا مت فغسلتموني وكفنتموني وحنطموني فضعوني في قبري وسنوا علي التراب سنا، ثم امكثوا عندي قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. يعني الآن لو أردنا أن ننحر جملا ونسلخه ونقسم لحمه كم يستغرق ذلك؟ ساعة؟ ساعة إذا كان الجازر ماهرا، إذا كان جزار خبير ساعة. طيب الآن ما نطالبكم بالساعة وإنما ربع ساعة. إذا دفنتم ميتا فامكثوا عند قبره ربع ساعة، ادعوا له، استغفروا له، سلوا الله له التثبيت، اللهم ثبت فلانا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، اللهم ألهمه حجته، اللهم قه فتنة القبر، اللهم قه فتنة منكر ونكير، اللهم إنه فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم قد نزل هذا المنزل وأنت أكرم منزول به، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ونحو ذلك من الدعوات التي هو أحوج ما يكون إليها. والله ليس الميت بحاجة إلى السرادق، ولا الميت بحاجة إلى الذبائح التي تنحر، ولا الميت بحاجة إلى الكلام. وبالمناسبة أيها الإخوان، ما نفهم خطأ أن عمرو بن العاص أوصى بأن ينحر عند قبره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العقر عند القبر، نهى عن الذبح عند القبر، وإنما عمرو بن العاص يوصي ولده بأن يمكثوا عنده قدر ما تنحر جزور، وهكذا كان يعبر العرب، يعني ما كان عندهم هذه الساعات التي نعرفها الآن بهذه المقادير، وإنما كانوا يعبرون بقيد رمح، قدر ما تنحر جزور ونحو ذلك من المواقيت. فنمكث عند الميت ندعو له ونستغفر له لعل الله يلهمه حجته. هذه أيها الإخوان بعض الأحكام الخاصة بالدفن. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا عملا صالحا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله أولا وآخرا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.